أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فإذا لا يزال الكلام فعلا في استعراض مجموعة من الكتب الرجالية. بعدما تحدثنا حول الأصول الرجالية الخمسة، رجال الكشي ورجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي والكتاب المنسوب لابن الغضائري، وصل بنا الكلام للحديث عن بعض الكتب التي كانت متأخرة زمانا عن الأصول الرجالية الخمسة. من أهم هذه الكتب مجموعة، يعني قسمها إلى مجموعات المصنف. المجموعة الأولى ما يعبر عنها بالأصول الرجالية الأربعة. هذه فعلا لجماعة من المتأخرين امتازت هذه الكتب بالنظر إلى كل من تقدم عليها ومحاولة إضافة بعض النكات. بطبيعة الحال عندما نريد أن نتكلم عن الفهارس والكتب الرجالية فإننا نجد، طبعا هذا كان ينبغي أن يذكر في الفصل السابق، فإننا نجد أمامنا كتاب ابن النديم حاضرا. ابن النديم لديه فهرست، ولكن مشكلة كتاب ابن النديم حتى قبل ابن الغضائري وحتى قبل الشيخ الكشي، متوفى 385 للهجرة. ابن النديم شخصية من الأدباء، ولعله له أيضا باع في علم التاريخ والرجال والتراجم وعلم الكلام أيضا، ولكن ابن النديم بحسب الظاهر لم يوفق. يعني تحشد بعض الأدلة لتوفيقه، ولكن المعروف أنه لم يوفق ابن النديم. فهرست ابن النديم يحتوي على مجموعة من مصنفات السنة والشيعة، وليس مختصا بمصنفي الشيعة أيضا. ابن الغضائري وثق، ليش؟ نفس ابن الغضائري المعروف بينهم أنه ثقة، الابن والأب. ابن النديم يعني لا توجد قراءة حتى على وثاقته، يعني وثاقته صعب تحصيلها سواء بالتنصيص أو بالقراءة ابن النديم، والمعروف بينهم أنهم ليس بثقة. هذا طبعا كان ينبغي أن يذكر معين في الفصل السابق لأنه أقدم زمانا. أما الأصول الرجالية الأربعة المتأخرة عن الأصول الرجالية الخمسة أو الستة بإضافة كتاب ابن النديم إليها، فعندنا أهم الكتب عندنا على رأسها فهرست الشيخ منتجب الدين. فهرست الشيخ منتجب الدين هو ألفه على غرار ما ألف الشيخ الطوسي كتابه. شيخ منتجب الدين في القرن السادس الهجري تقريبا، في أواخر القرن السادس الهجري. هذا الكتاب الغرض من تأليفه كان عبارة عن عد المصنفين من علماء الشيعة، أسامي مشايخ الشيعة، أسامي المصنفين للشيعة، وكان كتابا جامعا شاملا. هذه ميزته، يحتوي على كل ما احتوى عليه من كان قبله، وله بعض الفوائد فيما يرتبط بأمور لم يلتفت إليها السابقون مثلا. وقد صنف الكتاب بطريقة لطيفة، رتبه على حروف المعجم على طريقة الشيخ الطوسي، نفس الشيء على طريقة الشيخ الطوسي في الفهرست، ولكنه كتاب بطبيعة الحال سيكون أوسع وأشمل. نعم، هذا بالنسبة لكتاب الشيخ منتجب الدين. الكتاب الثاني، يعني ما بقي مجموعة من المعلومات تستطيعون أن تقرؤوها، ولكن أنا أنتقي الشيء المهم من هذه الكتب أو في استعراض هذه الكتب حتى نمشي. الكتاب الثاني أيضا من الكتب المعروفة معالم العلماء للمازندراني، أيضا هذا من كتب الفهارس يعد، لأن محمد بن شهر آشوب المازندراني هو بيعبر عنه معالم العلماء لابن شهر آشوب. نعم، غير مقاتل الطلبيين، غير المناقب لابن شهر أبو شهر آشوب. نعم. مقاتل الطالبين ابن شهر أشوب على أي حال نراجعها، يعني تراجع لا أشكال. بالنسبة لمعالم العلماء أيضا هو من كتب الفهارس، وراويه من الشخصيات المعروفة المرموقة عند الشيعة. طبعا الشيخ منتجب الدين حفيد الشيخ الصدوق، الشيخ منتجب الدين ابن شهر أشوب من العلماء المعروفين المرموقين عند علماء الشيعة، وله كتاب مناقب آل أبي طالب، وله كتاب متشابه القرآن، وله هذا الكتاب الذي هو معالم العلماء، وهذا الكتاب أيضا جامع جيد لطيف فيما صنعه، يعتبر من كتب الفهارس. الكتاب الثالث والكتاب الرابع، نعم الآن أذكر عندما أنتهي إن شاء الله من عدها أذكر بعض الثمرات التي يمكن أن تترتب عليها. الكتاب الثالث وهو رجال ابن داود. ابن داود الحلي هو من تلاميذ السيد بن طاووس كما مر معنا، سيد جمال الدين أحمد بن طاووس. وكتاب ابن داود على ما ذكرنا سابقا وعلى ما سيأتي معنا من مميزات كتاب ابن داود هو كتاب رجالي بامتياز، يعني ليس كتاب فهارس ولا كتاب طبقات، هو كتاب رجالي بامتياز، يعد الرجال ويذكر وفاقتهم وضعفهم، متخصص في هذا المجال. بطبيعة الحال كان في القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجري، يعني الفاصلة بينه وبين الرواة صارت أطول وأكبر. كتاب ابن داود على ما يذكر نفس ابن داود استفادته معظم النكات الموجودة فيه من أستاذه السيد بن طاووس. من أهم مميزات هذا الكتاب هو الترتيب والتنظيم والمنهجية الموجودة فيه. ابن داود أولا رتب كتابه على حروف الرجال، على حروف الهجاء عفوا، ولاحظ في ذلك الاسم واسم الأب واسم الجد، يعني أحمد بن آدم بن أرقم بحطوا أول واحد، أحمد بن آدم بن بسام باسم بحطوا ثاني واحد، يعني لاحظ في الترتيب الاسم واسم الأب واسم الجد، هذا مريح جدا في عملية البحث. وجمع كل ما هو موجود في الكتب الرجالية السابقة عليه من كتب الشيخ النجاشي، كتاب الشيخ النجاشي، كتب الشيخ الطوسي، رجال الكشي، ابن الغضائري، حتى الكتب التي لم نتعرض لها من الكتب التي لا تعد معتبرة كالعقيقي وما ذكره ابن عقدة أيضا ضمنه في كتابه، أيضا ما ذكره الفضل بن شاذان ضمنه في كتابه، ما ذكره ابن عبدون ضمنه في كتابه. نعم، الآن يبقى الكلام في الطريق. ابن شاذان نعم ثقات الأجلاء، وجعل في كتابه طريقة الترميز، يعني مثلا إذا كان يروي عن ابن الغضائري يذكر عنه يقول غين ضاد ابن الغضائري، يعني شيخ النجاشي نون جيم، يعني الشيخ بطريقة الترميز جعل الكتاب على هذه الطريقة. وزيادة في التنظيم حتى الجماعة الذين وردت في حقهم أوصاف خاصة من قبل الخدماء تعرض لهم تعرض خاص، يعني مثلا تعرض لمن ذكرهم الشيخ النجاشي تحت عنوان ثقة ثقة، جمعهم، لاحظتم؟ وكتابه مؤلف من قسمين، قسم مرتبط بالموثقين والمهملين هذا القسم الأول، القسم الثاني مرتبط بالمجروحين والمجهولين أيضا طبعا. والكتاب ممدوح غاية المدح من قبل العلماء، وفوائد مراجعته كثيرة جدا. في القسم الأول الموفقين والمهملين، وفي القسم الثاني المجروحين والمجهولين. الفرق بين المهمل والمجروح، المجهول، المجهول هو الذي نص على جهالته من قبل علماء الرجال. يعني يأتي النجاشي ويقول فلان الفلاني مجهول ينص. أما المهمل هو الذي لم يتعرضوا له أصلا، لأنهم تعرضوا ونصوا على جهالته لم يتعرضوا له أصلا. طبعا وهذه النقطة نقطة إشكالية بحسب يعني تتبع كلمات العلماء. كثيرا ما يعبرون بالمجهول وهو مهمل، أو يعبرون بالمهمل وهو مجهول. مهمل يعتبرونه مهمل أيضا. نعم نعم. الرواة المعروفين عادة له عدد من الروايات لا بيتعرضوا لهم، بس في بعض الرواة ما تعرضوا. بكرة بيمنوا معنا إن شاء الله في التطبيق. وما لنا كثير شغل في مشايخه وتلاميذه وكذا، ولكن توفي في بدايات القرن الثامن الهجري سنة 707 للهجرة رحمه الله تعالى. كان معمرا أيضا 94 سنة. لا، هو أقرب إلى كونه ناقل، وإن كان في بعض الأحيان يدلي بدلوه، ولكن ليس كتاب تحقيقي على نحو تجميع قرائن وإتيان بشواهد، لا ليس على هذا النسق. الكتاب الرابع والأخير هو كتاب العلامة الحلي، ويعبر عنه خلاصة العلامة أو خلاصة الأقوال في علم الرجال. العلامة الحلي تعرفونه بعد كالنار على المنار، يعني غني عن التعريف، صاحب فنون كثيرة، ما في شيء إلا وألف فيه في الفقه والأصول والكلام، كثيرا ألف في الكلام وفي الرجال وفي التفسير وفي الطبيعيات وفي كل شيء ألف العلامة، وفي كل ميدان دخل فيه كان بارعا فيه إنصافا. يعني كتاب العلامة قسمه أيضا إلى قسمين: من يعتمد عليه، هذا القسم الأول. القسم الثاني الضعفاء ومن رد قوله أو وقف فيه. وفي خاتمة الكتاب ذكر مجموعة من الفوائد المهمة. العلامة رحمة الله تعالى عليه الموجود في كتابه أيضا جمع لكلمات العلماء، وكتابه خلاصة ما ذكره الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وينقل أحيانا أيضا عن ابن الغضائري، ولكن لا ينقل بشكل دائم. في بعض الأحيان ينقل عن ابن عقدة، في بعض الأحيان عن العقيقي. هذا ما يعطيك أن كتاب ابن داود أشمل وأجمع من كتاب العلامة. ولذلك من اللطيف أن نذكر الآن الفروق بين رجال العلامة ورجال ابن داود. طبعا هم كانوا من الزملاء بحسب الظاهر عند السيد ابن طاووس في علم الرجال. هناك عدة فروق ذكرها المصنف هنا. الفرق الأول أنه كتاب العلامة الخلاصة القسم الأول منه خصصه بمن يعمل بروايته، والثاني من لا يعمل بروايته. أما ابن داود فجعل القسم الأول من الكتاب من ورد فيه مدح ولو مع ورود ذم، والقسم الثاني من الكتاب من ورد فيه ذم وإن كان أوثق الثقات وأكثر الناس إجلالا وثقة ووثاقة. هذه الميزة، هذه الفارق الأول بينهما. فالعلامة يتحدث من الآخر إذا صح التعبير. ابن داود لا، يجمع كل شيء، غرضه أن يطلع القارئ على كل ما يرتبط بهذا الراوي. الفارق الثاني أن العلامة الشخص المختلف فيه أنه من القسم الأول أو من القسم الثاني لا يعنونه. هناك بعض الأشخاص مختلف فيهم بالنتيجة، هل هم ممن يعمل بروايتهم أو ممن لا يعمل بروايتهم؟ هم هم من الممدوحين أم أنهم من الفقات؟ العلامة لا يميز ذلك مباشرة، يرجح المدح يذكره في الممدوحين، يرجح الذم يذكره في المذمومين، يتوقف فيه يذكره أيضا في المذمومين في القسم الثاني أيضا. نعم، المتوقف فيه يذكره هناك. أما ابن داود لا، إذا كان له مدح يذكره في باب المدح، إذا كان له ذم يذكره في باب الذم. يعني كتاب ابن داود من هذه الناحية قد يكون أجمع. الفارق الثالث، في كثير من الأحيان غالبا العلامة لا يذكر المستند. يعني إذا أخذ من الشيخ، إذا أخذ من ابن الغضائري، إذا أخذ من لا يذكر أني أخذت من فلان. بخلاف ابن العلامة عادة يأتي بنفس العبارة فقط. ولذلك كتاب العلامة أوجب عند الكثيرين، لأنه كان عنده نسخة من كتاب الشيخ النجاشي ونسخ من كتاب الشيخ الطوسي، أوجب عند الباحثين في بعض الأحيان بلبلة، أن العبارة المنقولة في كتاب العلامة تختلف عن العبارة الموجودة في النسخة المتداولة لكتاب الشيخ النجاشي، فأحيانا يتوقف في بعض الرواة لأجل هذا، لأن العلامة ماذا لا يذكر عادة أنه هذا من النجاشي، هذا من الطوسي، هذا من رحمة الله تعالى عليهم جميعا، يعني شيخ الطوسي وشيخ النجاشي. أما ابن داود فلا، قد عرفت أنه عندما يذكر كلام ابن الغضائي يضع رمز، عندما يذكر كلام الشيخ النجاشي يضع رمز، وهكذا، هذا أسهل للباحث. الفارق الرابع والأخير، أن العلامة يقتصر على الممدوحين فقط وفقط في القسم الأول، أما ابن داود فإنه يذكر الممدوح والمهمل. ومراد العلامة، انتهت الفوارق بينهم هنا.
لماذا أقول ابن داود المهمل في الممدوح؟ على الأصل لازم يكتبه في ضعفاء لظن المسؤولين.
لا، لأنه لم يرد فيه ذم، هو جعل القسم الثاني لورد فيه أدنى ذم، القسم الأول لورود أدنى مدح فيه. هلا يمكن أن يكون بنى ذلك على أصالة العدالة، يمكن أن يكون بنى ذلك على حسن الظن، على حسن الظاهر، ما أدري. نعم، يمكن أن يبنى على ذلك، ولكن بالنتيجة هو ذكر المهمل في القسم الأول. طبعا طبعا المهمل بالنتيجة لم يتعرضوا له بذم، تأتي بقرينتين ثلاثة أربعة يوفق. أما النقطة الأخيرة في ما يرتبط بهذه الكتب الرجالية، أن المجهول للعلامة مصطلح فيه، ولغير العلامة وابن داود مصطلح فيه. المجهول في كلام العلامة وابن داود عبارة عن الشخص غير المهمل، يعني من صرح فيه علماء الرجال بالمجهولية، هذا هو المجهول. وعندما يقولون فلان مجهول، المجهولية من علائم أو من شواهد وقرائن عدم العمل برواية الشخص، ما بيعملوا برواية المجهول. نعم، هذا الذي يذكره المجهول. نعم، ولذلك طبعا هذه المسألة المصطلح سببت إرباك عند العلامة وابن داود. المجهول هو كل ما عدا المهمل، من نص على جهلته. أما في كلام جماعة من المتأخرين ومتأخري المتأخرين بيعتبروا المجهول أعم من ذلك، يقولون المجهول أعم من أنه من نص على جهلته، وأما المهمل فالذي لم يذكر فيه لا مدح ولا ذم، اسم مذكور أو اسم غير مذكور. والأمر إنصافاً سهل، إذا بنينا على أن أمارة التضعيف وعدم العمل بالرواية، من قيل في حقه أنه مجهول خلص، من قيل في حقه أنه مجهول لا نعمل بروايته. وأما من عدا ذلك، إذا أحببت تسميه مجهول أو تسميه مهمل لا ضير، ولكن بالنتيجة ليس حكمه حكم من قيل في حقه أنه مجهول. يعني الثمرة والأثر إذا كان يترتب على أنهم نصوا على جهالته فنقسم بين من نص على جهالته ومن لم ينص على جهالته، وبحسب الظاهر الثمر والأثر تترتب على ذلك. هذه يا أخوان مجموعة من الكتب الرجالية، إذا تعبر عنها المتوسطة، ما بين المتقدمين وما بين الكتب كتب المتأخرين. بعد ذلك ذكر لنا مجموعة من كتب الرجال المتأخرة. كتب المتأخرة يعني عم تحكي من العصر من القرن العاشر الهجري إلى ما بعد ذلك. هذه الكتب المتأخرة جلها من تأليف تلامذة الشيخ عبد الله التستري، لكن عم نحكي عنه بكتاب ابن الغبائري البصري أو اليسيري للأ النسخة في جبل عام. الكتاب الأول من الكتب أيضا الجيدة وهو مجمع الرجال القهبائي، عناية الله القهبائي رحمة الله تعالى عليه، طبعا كان من تلاميذ المقدس الأردبيلي، من تلاميذ الشيخ التستري المولى عبد الله التستري، ومن تلاميذ الشيخ البهائي. الذي صنعه أنه جمع كل من سبقه بما فيه تجربة العلامة وابن داود، ملتفت للكل، والرجل معروف بعلمه ودقته أيضا. الكتاب الثاني منهج المقال للإستر آبادي. منهج المقال للإستر آبادي طبعا هذا من الملفت للنظر، الإستر آبادي الذي هو السيد محمد بن إبراهيم الإستر آبادي، هو تلميذ، هو عفوا أستاذ شيخ الأخبارية أو الأخبار المتشدد اللي هو صاحب الفوائد المدنية اللي هو محمد أمين، المولى محمد أمين الإستر آبادي. نعم، فإذا أستاذ شيخ الأخبارية كان مؤلفا ومصنفا في علم الرجال. طبعا كتابه منهج المقال كتاب أيضا كبير ومعروف، ومن الكتب أيضا التي مراجعتها جيدة. من الكتب التي تعد غاية في الأهمية يا أخوان، والذي سيأتي على ذكره مرة ثانية، نتحدث عنه أيضا مرة ثانية اليوم، هو كتاب جامع الرواة للشيخ محمد علي الأردبيلي. ليش كتاب جامع الرواة حظي بهذه الأهمية؟ كتاب جامع الرواة لأنه أتى ببعض الأفكار المبتكرة، يعني فيه إبداع إذا صح التعبير بالمعنى الإيجابي، إبداع يعني. الرجل عنده طريقة وهي طريقة تعويض الأسناد، هذا من جهة. يعني مثلا نذكرها بشكل مختصر، إذا كان الشيخ الطوسي لديه طريق إلى كتاب الحسن بن محبوب، وهذا الطريق إلى كتاب الحسن بن محبوب فيه راوي ضعيف، فبالنتيجة هذا الطريق لا يعمل به، يأتي الشيخ الأردبيلي صاحب جامع الرواة ويفتش في مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستبصار أو الفهرست أو الرجال أن الشيخ الطوسي يقول مثلا وأخبرنا بكتب فلان فلان عن فلان وفلان وفلان عن فلان وفلان، فماذا يأتي ويصنع؟ صار في طريقين للكتاب، يأتي وفي هذه الرواية التي نبحث عنها أو هذا المورد الذي نبحث عنه، يأتي ويبدل الأسانيد، يقول الشيخ الطوسي له إسنادان إلى هذا الطريق إلى هذا الكتاب، ماذا نصنع؟ نأتي ونضع الإسناد التام الصحيح من عند الراوي اللي فيه مشكلة بالإسناد التالي، وبالتالي نصحح الروايات. هذا في الحقيقة الذي فكرة تعويض الأسناد، طبعا لها بيانات مختلفة عندما نصل إليها نشرحها بالتفصيل يعني، ونذكر أمثلة حقيقية وواقعية، ونذكر أن لها عدة بيانات وعدة طرق لتعويض الأسناد. واحد منها ما ذكره الشيخ الأردبيلي في عند السيد البروجردي عنده طريقة، وغيرهما من العلماء أيضا. هذا سبب إلى تصحيح مجموعة كبيرة من الرواة والروايات طريقة تعويض الأسناد. يعني في كثير من الأحيان طرق الشيخ الطوسي المذكورة، بعض الروايات الموجودة في الاستبصار استطاع أن يصححها بأسانيد موجودة في التهذيب. لا نفس، ليس نفس الرواية، ولكن في التهذيب مذكور أن هذا الراوي للشيخ مثلا طريقان إليه. لاحظتم؟ نفس الراوي، ليست نفس الرواية ولكنه نفس الراوي. لاحظتم؟ يعني أنا الآن هكذا أخبرتني أنت بشيء في طريق إخبارك إلي راوي ضعيف، وفي موضع آخر أنت أخبرتني عن نفس هذا الراوي بطريق آخر، فماذا أصنع؟ أحمل ذلك. يعني هذا معنى أن لي إليك طريقان، طريق أول فيه الراوي الضعيف وطريق ثاني ما فيه الراوي الضعيف، فأبدل ما كان فيه الراوي الضعيف بما كان بما لم يكن فيه راوي ضعيف. هذه طريقة مبتكرة أنصف. هذا الكتاب أيضا جمع كل رواة الكتب الأربعة، وكل راوي ذكر شيء أيضا مهم جدا لعله أول من التفت إليه، هو ذكر بالنسبة لكل راوي من يروي عن الراوي ومن يروي عنه الراوي. يعني نأتي إلى الشيخ محمد الآن يذكره، يقول روى في الكافي كذا 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 كذا، روى عنه الشيخ مجتبى وروى عن السيد. هذا يفيد كثيرا في تمييز المشتركات وتحديد الطبقات بالدقة من خلال الراوي والمروي عنه. استطاع في كثير من الأحيان أيضا روايات توقف فيها العلماء لأجل أن فيها رواة مشتركين، أنه ماذا يصنع؟ أن يصحح هذه الروايات ببركة ماذا؟ ببركة معرفة الراوي والمروي عنه. كما يذكر هذا عادة في محمد بن قيس، فإن المسمى بمحمد بن قيس مشترك بين، إذا بس ترجعون أكثر فيش ستة بيطلعوا، ولكن بقرينة الراوي والمروي عنه تستطيع أن تميز أن هذا محمد بن قيس. صح في اثنان محمد بن قيس يرويان عن الباقر عليه السلام، أو أربعتهم يروون عن الباقر والصادق عليهما السلام، ولكن بقرينة من يروي عن محمد بن قيس تستطيع أن تميز أن في هذه الرواية محمد بن قيس هو البجلي، في هذه الرواية محمد بن قيس هو أبو نصر. يمكن، ولكن لابد أن نلاحظ الطبقة. إذا أكثر الرواية عنه فهذه شاهد على أنه لا، عم يروي عنه مباشرة، ومن لاحظ الطبقة. يعني إذا واحد عدوه في الرواة عن الإمام العسكري عليه السلام، ومحمد بن قيس في الرواة عن الإمام الصادق والباقر عليه السلام، أكيد بدي أقول لك في وساط مش واسطة هكذا. ولكن بحسب الظاهر هذا يروي عن الإمام الكاظم مثلا، ومحمد بن قيس مثلا من الرواة عن الإمام الصادق، ممكن أن تقول محمد بن قيس شهده وروى عنه ولو رواية واحدة. لاحظتم كيف؟ ولكن إذا كثر يزيد الاحتمال ويتعين هكذا. فإذا ما صنعه كتاب جامع الرواة يجعله من الكتب التي لا بد أن تراجع ويهتم بها كثيرا، لأجل أن فيه فوائد جمع هذا الكتاب. لا لا يغني، ولكن فيه فوائد. نعم هو في بعض الأحيان بتفتش بكل الكتب الأربعة تجد أن فلان لم يروي عن فلان إلا مرة واحدة. هذه بتوقف فيها. بعض يجي يأتي ويقول لك هذا لا يعني بالضرورة أنه يروي عنه. بعض آخر بيقول لك لا، إذا الطبقة تساعد هذا روى عنه رواية واحدة، ثابت رواية، يعني وقع في إسنادي رواية واحدة من رواياته. قد يكون سمعها وقد يكون في كتاب، قد يكون حضر مرة واحدة بالمجلس. لا لا لا. فإذا كتاب جامع الرواة يا أخوان من الكتب المهمة جدا، وسنتوقف عنده أيضا وقفة ثانية. الكتاب التالي وهو كتاب نقد الرجال للسيد التفريشي. السيد التفريشي أيضا من تلامذة المولى عبد الله التستري، طبعا أيضا كتاب كبير 6 أو 7 مجلدات، فيه أسماء الرجال ممدوحين مذمومين والمهملين، والرجل لديه دقة. تعرف أنت لما تذكر أسماء رواة كثر وكذا يكثر كثير الأغلاط والاشتباهات، والأسماء بيشبهوا بعضهم والألقاب تشبه بعضها البعض، تكثر الاشتباهات كثيرا. ميزة كتاب السيد التفريشي نقد الرجال أنه فيه درجة عالية من الدقة. الكتاب الأخير الذي جعله في الكتب المتأخرة عندك كتاب منتهى المقال للشيخ الحائري. أيضا كتاب الشيخ الحائري يعتبر من الجوامع الرجالية وهو كتاب جيد. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الكتب التي للمتأخرين ولكنهم مشوا فيها على طريقة القدماء. نعم. لا لا ما ذكرناها. أحسنت. نعم. من الكتب المتأخرة أيضا ولكن جرت على طريقة القدماء، نتكلم في القرن 11، القرن 12، القرن 13، بل القرن 14 الهجري، عندنا مجموعة من الكتب. من أهم هذه الكتب عندك بهجة الآمال للشيخ التبريزي، التبريزي العلياري التبريزي. طبعا هذا الكتاب في الحقيقة هو شرح يعني هذا الكتاب كان بطريقة منظومة وشرح وبين وما شاكل ذلك، وهناك بعض الأجزاء منه ليست بهذه الطريقة، يمكن مراجعة غيره من الكتب لعل في فائدة أكثر. من أهم وأجمع وأشمل وأوسع الكتب الرجالية على الإطلاق هو الكتاب التالي، وهو كتاب تنقيح المقال في معرفة علم الرجال، وهو كتاب المحقق الشيخ المامقاني رحمة الله تعالى عليه. نعم، هو أشمل أوسع أكبر موسوعة رجالية عند الشيعة على الإطلاق، حتى أوسع من معجم رجال الحديث. 3 أجزاء من هذا الجزء الذي يكون هكذا وهكذا. لا اكثر من 30 مجلد اتصور، يعني وصلت 33 34 مجلد على طريقة الطباعة الحديثة، كتاب كبير جدا. الشيخ المامقاني رحمة الله تعالى عليه كتابه مبسوط جدا. ميزة هذا الكتاب عدة أمور. الميزة الأولى للكتاب أنه يذكر كلمات القدماء في حق الراوي. الميزة الثانية أنه يذكر القرائن التي تفيد الوثاقة أو الضعف، يعني لم يقتصر فقط على ذكر كلمات القدماء بل ذكر القرائن المفيدة لوثاقة الراوي، لضعف الراوي، بعض القرائن التي تكون مشعرة بالوثاقة يذكرها. يعني هو طريقته على طريقة جمع القرائن وتحصيل القرائن من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حتى يوثق الراوي. أيضا يتعرض للراوي والمروي عنه في كثير من الأحيان، ويرجح في كل الموارد، طبعا يرجح بالنسبة للرواة بالوثاقة والضعف، وعمدة يعتبر عمدة لكل من أتى بعده. طبعا يا أخوان هذه الكتب، هذا الكتاب الرجالي مراجعته مفيدة جدا، ولكن مع كل هذا الاهتمام من قبل العلماء بالكتاب لوحظ على الشيخ الماماقاني بعض الملاحظات. واحدة من أهم الملاحظات هي الخلط بين المهمل والمجهول، أنه في كثير من الأحيان ما فيه إلا المجهول، ما في عنوان خاصة للمهمل، وهذا يوقعنا في ماذا؟ في مشكلة في بعض الأحيان. طبعا هذا شيء رائج ولا يختص بكتاب الشيخ الماماقاني. الكتاب الأخير من هذه الكتب المتأخرة على طريقة القدماء عندنا كتاب قاموس الرجال للشيخ التستري رحمة الله تعالى عليه. قاموس الرجال يا أخوان هو حاشي على تنقيح المقال. قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري هو حاشية على تنقيح المقال، وكثيرا ما يناقشه ويغلطه ويشن هجومات عليه عنيفة. فهذا كتاب قاموس الرجال أيضا كتاب جليل وعظيم المنزلة ولا يخلو من فوائد، لأنه بناقش بالقرائن، يغلط الشيخ الماماقاني في القرائن، يذكر بعض الأمور التي غفل عنها الشيخ الماماقاني، يحقق بعض المسائل، يدقق في بعض المسائل. إنصافا الرجل دقيق جدا ومن العلماء أصحاب أهل الفن في علم الرجال. طبعا كان بصورة يعني هك وريقات كحاشية على كتاب الشيخ الماماقاني، ولكن طبع في 16 مجلد. لا عزلوه عنهم. فقط التعليقات هاتفة، عفوا، يأتي إلى كل راوي يقول قال الشيخ الماماقاني كذا والصحيح عدمه، قال الشيخ الماماقاني هكذا. يعني نتيجة صارت موسوعة رجالية خاصة بالشيخ التستري. إيه فضل نعم.
هؤلاء يعني كتب ومثلا القرائن من خلال الروايات التي قد فيه بعض الأسماء، هذا هو المنبع صحيح؟
المنبع الأصلي هو هذا. نعم. الآن قبل أن نذكر الشيء الأخير المرتبط بتطور التأليف الرجالية، فقط أتعرض للفائدة في مراجعة هذه الكتب. قد يقول قائل أنه يا أخي طالما أن العبرة بكلمات الأقدمين فما هي الفائدة في ذكر أسماء الكتب المتأخرة وأصحاب الكتب المتأخرة؟ ما في فائدة. لا، الجواب أن هناك فائدة، خاصة إذا بنينا على أن حجية قول الرجال ليست من باب الإخبار، وإنما من باب الأخذ بقول أهل الخبرة، أو من باب الأخذ بما يفيد الاطمئنان، يعني هو تجميع قرائن لتحصيل الاطمئنان. حينئذ نعم يذكر المتأخرون قرينة ولو كانت حدسية، ولو قطعنا بأنها حدسية لا إشكال، نراجعها لعله يحصل لدينا اطمئنان بمراجعتها، أو نرجع إليها من باب أنهم خبراء في هذا الفن. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه قد يلتفت المتأخر إلى شيء لم يلتفت له ابن العصر. لاحظ الآن، إذا كنت أنا وأنت في نفس العصر، فنحن ننشغل فيما بيننا بالمطالب التي نتباحث فيها، وأما المتأخر عنا زمانا فإنه يلتفت إلى ما كنا نتباحث فيه، ويلتفت إلى بعض الأمور التي قد غفلنا عنها، لأننا قد صببنا كل اهتمامنا على مطلب معين، على شيء معين. يعني قد يحصل أن المتأخر يلتفت إلى شيء لم يلتفت له المعاصر. تحفظ كيف؟ ممكن هذا. الشيء الثالث، مسألة الكتب التي كانت مفقودة عند المتقدمين ووجدت لدى المتأخرين كرجال ابن الغضائر، هذا موجود عند العلامة وعند ابن داود بشكل أساسي. فأنت تراجع كتاب ابن داود تستكشف منه مثلا ماذا يقول ابن الغضائر فأنت تعتمد على ابن الغضائري وثبت ذلك النسخة، هذه تكون فائدة كبيرة جدا. مستخرج من ابن داود أيضا أصلا، هو ما قلنا أنه لا طريقة لكتاب ابن الغضائري إلا مستخرج من كتاب ابن داود فالعلامة هكذا يعني. الفائدة الثالثة أنه هناك بحث سيأتي لدينا بالنسبة للأخذ بكلمات الرجاليين المتأخرين، يعني إذا انفرد العلامة أو السيد ابن طاووس بالقول بأن فلان ضعيف أو فلان ثقة، هل نأخذ به أو لا نأخذ به؟ هذا أيضا سيأتي فيه بحث إن شاء الله عما قريب. فهناك مجال إذن لماذا؟ للأخذ بهذه والاستفادة من هذه الكتب. أما الكتب التي جعلها الشيخ السبحاني تحت عنوان الكتب المتطورة في الجوامع الرجالية، فعندنا عدة كتب. هذه الكتب المتطورة، عندما نقول متطورة يعني لها الترتيب على الطريقة الحديثة، ترتيبها أسهل للمتابعة، أسهل للبحث، أسهل للتنقيب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه قد التفتوا فيها إلى تعدد النسخ، إلى وقوع الاختلاف بين النسخ أيضا بشكل كبير. في علم الرجال المحقق المامقاني طبعا كان له فضل كبير في ماذا؟ في توسعة دائرة أسباب التوثيق والضعف. فمثلا من مراجعة مرويات وروايات الراوي، من معرفة عدد الروايات التي رواها، بيقول لك واحد روى 10,000 رواية، مش بيقول لك واحد روى 10 روايات، طبيعة الحال التعاطي معه سيختلف كثيرا. طبقة معرفتها، فلم يعد الطريق الوحيد لتوثيق الراوي وتضعيف الراوي هو فقط وفقط مراجعة الكتب الرجالية القديمة، بل صار هناك بعض الأساليب والطرق التي تفيدنا أيضا في التوثيق والتضعيف. من أهم من سلك مسالك جديدة عندنا جامع الرواة الذي ذكرنا أنه كان طبعا في زمن العلامة المجلسي، فإنه بنظرية تعويض الأسناد وبالالتفات إلى الطبقات. طبعا في عنا كتاب طبقات الرجال للكاظمي، هذا من الكتب المهمة جدا، هذا فقط متخصص بالطبقات، عدة مجلدات يعني. وبعد ذلك عندنا كتاب طرائف المقال للسيد التفريشي، سيد التفريشي من الكتب المهمة جدا، طرائف المقال، لأنه مشى على طريقة الطبقات، بدأ من عند مشايخه له هو شيخ التفريش سيد التفريش إلى أن يصل إلى زمان المعصومين عليهم السلام. وأيضا عندنا كتاب ترتيب الأسناد للسيد البروجردي، وهذه طريقة جديدة أيضا في التعاطي الآن نشرحها. رتب أول شيء ترتيب أسانيد الكافي عنده الشيخ سيد البروجردي، وعنده ترتيب رجال الأسناد. أما بترتيب أسانيد الكافي فإنه رتب الأسانيد الواقعة في كتب الحديث على ترتيب مشايخ، مثلا الشيخ الكليني أو الشيخ الصبوك ومشاكل ذلك. وكمثال على ذلك تأتي إلى أحمد بن إدريس الأشعري القمي، تقري مباشرة نذكر المثال، هذا شيخ للكليني يتحدث عنه، ثم يتحدث عن مشايخه، يعني شيخ الكليني اللي هو أحمد بن إدريس يتحدث عنه ثم يتحدث عن مشايخه ويذكر من هم مشايخه بالاسم باللقب بالكنية، يذكرهم كلياتهم، ثم يذكر الشيخ الثاني، يذكر الشيخ الثالث والشيخ الرابع، وهكذا بهذه الطريقة كان السيد البروجردي. تأتي أيضا إلى أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، يقول لك أحمد بن إسحاق رواياته، أول شيء عن سعدان عن بعض أصحابه، ثاني شيء عن سعدان بن مسلم،
فأنت بتجميع الأسانيد التي بترتيب وتجميع الأسانيد التي ورد فيها هذا الراوي تستطيع أن تميز الكثير ممن روى عنه هذا الراوي منهم. يعني بكل بساطة سعدان وسعدان بن مسلم تستطيع أن تميز أن هذا سعدان فهو سعدان مثلا بن مسلم. لا بعض الأصحاب ما نعرفه من هو. وهكذا على هذه الطريقة، يعني سيد البروجردي كان الأسانيد الموجودة في الكافي عن شخص معين يرتبها. مثلا تأتي إلى أحمد بن إدريس يقول أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، عنده روايات عن أحمد بن إسحاق، وعنده روايات عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعنده روايات عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، وعنده روايات عن غيرهم، فيذكر لك بالنسبة لكل شخص من هم مشايخه، وفي كل رواية رواها عن هذا الشخص ما هو السند. يعني هذا السند الذي كان طويلا نجعله سندا مثلا أقصر حتى نستطيع أن ندقق أكثر في ماذا، في الأسانيد. يعني هكذا يقول عنده 16 شيخ، يبدأ بكل شيخ، يبدأ بأحمد بن إسحاق، كيف روى عن أحمد بن إسحاق، ثم ينتقل إلى أحمد بن إدريس كذلك الأمر، ثم عفوا إلى أحمد بن محمد بن عيسى كذلك الأمر، ثم ينتقل إلى الحسن بن عبيد الله بن علي بن عبد الله بن المغيرة كذلك الأمر، ثم ينتقل إلى الحسين بن إسحاق، ثم الحسين بن الحسن، ثم الحسين بن عبد الله السعدي. هذا قد تقول ماذا يفيد؟ هذا يفيدنا كثيرا عندما نجزئ ونعرف أن هذا الراوي يروي عن فلان، يروي عن فلان، يروي عن فلان فقط، فهذا يفيدنا كثيرا في معرفة تمييز المشتركات وفي معرفة من هو المقصود بهذا الراوي، مطابقة الكنية مع اللقب، مطابقة ومعرفة الطبقة. ماذا؟ المامقاني لا، راح باتجاه التضعيف والتوثيق. نعم هذا قريب مما اشتغله من جامع الرواة، إيه؟ هذا أشمل وأوسع، أشمل وأكثر تدقيقا. اشتغلوا جامع الرواة يعني أكثر اختصارا مما اشتغله السيد البروجردي. لاحظ واحدة من العبائر التي كانت سبب في تأليف السيد البروجردي، سيقول ورأيت أنه لو جردت الأسانيد عن المتون ورتبت على وجه يجتمع أسناد كل واحد من الشيوخ في موضع واحد أو في مواضع محصورة مضبوطة يمكن الإشارة إليها للمستدل ويسهل وجدانها على المحصل، وعلق على مواضع الإجمال والاعتلال منها ما ينبه عليهما وما هو على ما هو المراد من الأول ما هو الصواب من الثاني مع الاستشهاد عليها بشهود حاضرة أو كالحاضرة من أسانيد الشيخ، كان خدمة لعلم الحديث والعلوم المتفرع عليه، إذ به يعلم جميع ما ذكر من الجهات التي لها دخل في تعرف أسانيد الرواة التي هي الأصل لإحراز متونها، فيعرف به جميع من يتضمنه الأسانيد من الرجال وتبين به طبقاتهم ومن روى كل واحد منهم عنه ومن يروي عنهم، ويتكفل بتمييز مشتركاتها وبيان عللها والإرشاد. يعني بعبارة ثانية أنت تستجمع كل ما يرتبط بهذا الشخص بحاله بالرواة عنه بمن روى عنه تجعلها في موضع واحد، فتستطيع أن تركز أكثر وتلاحظ أمور أكثر. هكذا إذا تبقى الأسانيد متفرقة القدرة على ملاحظة، القدرة على التدقيق تكون أقل، ولكن إذا جمعتها كلها في موضع واحد تكون قدرتك على الملاحظة والتدقيق أكبر. كتابه الثاني وهو ترتيب رجال الأسانيد، هذا كان كتاب طبقات، يعني بناء على الكتاب الأول أتى السيد البروجردي وأخذ ثمرة. لما رتب أسانيد مشايخ الكتب الأربعة استخرج من هذه الترتيب الذي ذكره ومن هذه الأسانيد طبقات الرواة. تقول لي ما ألف في الطبقات؟ أقول لك بعد ما جمع كل أسانيد وكل الرواة في موضع واحد الطبقات ستصبح لديه أكثر دقة، بل قد يستحدث طبقة بين الطبقة والطبقة. يعني يقول هكذا: فلان يروي فقط وفقط عن الإمام العسكري، أما فلان فيروي عن الإمام العسكري والإمام الهادي، فلان مختص بالرواية عن الإمام الهادي، يعني يستطيع أن يدقق أكثر، بل يستطيع أن يقول فلان هو من الرواة الأوائل عن الإمام الهادي، فلان من الرواة المتوسطين بحسب الزمان عن الإمام الهادي، فلان من الرواة المتأخرين عن الإمام الهادي. يستطيع أن يميز يعني أقل التفاصيل وأدق التفاصيل باعتبار أن كل شيء كان مجموعا بين يديه. إنصافا كان له خدمة كبيرة ومفيدة جدا، غاية ما في الباب أنها تحتاج إلى باع في التأليف والمراجعة. يعني يبدو يستفيد من كتاب السيد البروجردي، لا ينبغي أن يكون من أهل الملالة، إذا يمل بسرعة بيزهق ما بحس حاله استفاد، أما يحتاج إلى باع طويل وأنه لا يمل بسرعة. لابد أن يراجع في بعض الأحيان مجموعة من الأمور حتى يستنتج شيء بسيط، أن فلان في الطبقة فلان فيناسب أن يروي عنه، يناسب أن يروي عنه فلا سقط في الرواية في سند الرواية. هكذا الكتاب الأخير، وهو الكتاب الذي إنصافا لا نظير له ولا شبيه إلى اليوم في علم الرجال، وهو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. اللطيف فيما ذكره السيد الخوئي بعد ذكره لكلمات القدماء، طبعا السيد الخوئي لا يعتني بكتاب ابن الغضائري، يذكر ما ذكره الشيخ النجاشي، ما ذكره الشيخ الطوسي، ما ذكره الشيخ الكشي، إذا الفضل بن شاذان أو أحد ذكر شيء يذكره، وأهم شيء يذكر الشيخ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يذكر كل روايات الراوي. يقول هكذا: فلان الفلاني روى في باب كذا وروى في باب كذا وروى في باب كذا، كل روايات الراوي في كل الكتب الأربعة يتعرض لها. من أين روى؟ الثمرة أول شيء حتى يميز الراوي والمروي عنه، هذا أهم شيء يعني كرمال موضوع المشتركات. فكل راوي أنت بتذكر من روى عنه ومن يروي عنه، عندما تذكر مثلا روى عن عبد الله بن المغيرة في باب الوضوء، وروى عنه فلان الفلاني في باب الفلاني، وتضم إليها أن إذا كان عبد الله بن المغيرة له كتاب أو هذا المترجم له كتاب، وقد روى عنه فلان آخر، فتستطيع أن تقول أن فلان إذا كثرت الروايات قد روى قسما كبيرا أو كل كتاب فلان. إذا ما لك لا يوجد الآن، سأعلق في الأخير إن شاء الله على هذه النقطة. مهتم أيضا، اهتمامات الرجل تفيد هذه أيضا. سيد الخوئي في كثير من الأحيان بالنسبة لبعض الرواة اللي فيهم كلام لا يقتصر على نقل الكلمات، بل يعلق ويقول: وذكرت لتوثيقه وجوه، عادة إذا ما في طرق لتوثيق من كلمات المتقدمين، أو في طرق وهناك اختلاف بين كلمات المتقدمين أو التباس يتعرض لبحث، مثل محمد بن سنان وسهل بن زياد وأمثال هؤلاء، يتعرض لأبحاثهم بشكل مفصل. إنصافا هذا الكتاب أيضا على أهميته، وطبعا الكتاب ألف على طريقة المجموعات، هذا المفيد فيه، وهذا يا أخوان بمثل علم الرجال المفيد هو العمل الجماعي، العمل الفردي مهما كان الإنسان دقيقا، عم نحكي بتفاصيل علم الرجال مش بالكليات، فإنه احتمال الاشتباه واحتمال الخلط واحتمال الغلط كبير في علم. لا لا، أقول بشكل عام معجم رجال الحديث ألف بطريقة فريق عمل، يعني تلامذة السيد، هو كان يوعز إليهم الطريقة والأسلوب. تلامذة السيد الخوئي مجموعة كبيرة منهم، منهم الشيخ الداوري الله يحفظهم في قم، الشيخ الداوري كان من ضمنهم، الشيخ غلام رضا عرفانيان أيضا من ضمنهم، مجموعة كبيرة من تلامذة السيد الخوئي تلمذته كثر، يأتون يقول لهم اكتبوا كذا، يكتبون، يأتي ويجلس معهم ويناقشهم ويناقشونه ويصححون ويصوبون وكذا، فاحتمال الخطأ يضعف كثيرا. أما بالنسبة لما سأله، نحن اليوم طولنا كثير ولكن لابد أن ننهي هذا اليوم، أكثر من ذلك بعد ما يصير. بالنسبة لما سأله الشيخ مجتبى، في الحقيقة لا تستطيع أن تقول هناك كتاب يغنيك عن مراجعة كل الكتب، ولكن يعني إذا بدك تبحث تفصيلا طبيعة الحال لن تقرأ كل الكتب، القدر متيقن لابد أن تقرأ كلمات المتقدمين حتما، لابد أن تلتفت إلى بعض النكات التي ذكرها مثلا جامع الرواة السيد البروجردي أو القرائن التي ذكرها الشيخ المامقام، ولابد أن تراجع السيد الخوئي لتعرف من روى ومن لم يروي، ولكن هذا يكون في التطبيق إن شاء الله. قبل التطبيق نذكر بعض التنبيهات وبعض الأمور، ولعلنا غدا نذكرها، يعني لأنه بس نبلش نحن بالتوثيقات الخاصة سنبدأ إن شاء الله بالتطبيق. هذا كيف يكون هذا؟ هذا بالتدريج، يعني إذا تدخل بالبحث بكل شيء بعرض واحد تحس بالصعوبة من جهة، وتحس ب يعني هكذا بالثقل من جهة ثانية، صعوبة وثقل، أنه كيف أنهي هذا، هذا كبير، هذا نبدأ به نحن بالتدريج إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.